نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي قدر وهدى. الحمد لله الذي خلق وسوى. الحمد لله الذي أعطى كل شيء قدره وكل شيء عنده بمقدار. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم للإسلام والإيمان ولسلوك صراط الله العزيز الحميد. كما أحمده تبارك وتعالى على ما يسر من الأسباب التي تقرب البعيد وتدني القاصي وتيسر أسباب العلم وتقربه للناس. ولعل من لطيف ما يذكر من بعض العلماء المعاصرين أنهم تأملوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن من علامات الساعة انتشار القلم وكثرة الأقلام. وذكر بعض أهل العلم أن في هذا دلالة على أن أسباب العلم والكتب والتآليف والنشر تكثر في آخر الزمان، وتكثر الكتب وتكثر التآليف في آخر الزمان. ولا ريب أن كثرة أو تعدد أسباب العلم يناسب من حيث حفظ هذه الشريعة وما جاء فيها من أحكام وأخبار، تعدد هذه الوسائل يناسب ما نلحظه من قلة العلماء وذهاب العلماء بل ندرة وجودهم في هذه الأزمان. أعني هؤلاء الذين هم علماء الشريعة قدوة المسلمين وأئمتهم وولاة أمرهم كما أخبر الله عنهم. فلما قل هؤلاء وندروا وهم في تناقص كل ليلة، لو كان العلم مرتبطا بما في صدورهم فكان هذا أوان ذهاب الشريعة واختفائها، ولكن ولله الحمد قيض الله من أسباب حفظ العلم. كلما قل عدد العلماء ظهرت أسباب أكثر وأكثر، فإن كانت هذه الأسباب وحدها لا تكفي ولا تشفي ولكنها بلا شك تساعد وتسد شيئا من هذا الخلل الذي هو حاصل في واقع المسلمين اليوم. ومن أعظم ما أحب أن أذكر به نفسي وإياكم في مطلع هذا اللقاء الذي يتجدد بعد شهر رمضان عظم ما نحن بشأنه، فإن ما نحن بشأنه اليوم من أعظم أنواع العبوديات والقربات إلى الله تبارك وتعالى. وقد سئل الإمام الشافعي عليه رحمة الله عن أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض، فقال طلب العلم. قيل له ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. ليت شعري هل يسمع هذا من يظن أن التفقه في غير الدين وتعلم ما لا فائدة ولا عائدة من ورائه، بل قد تكون عائدته الحسرات والهم والغم، هل يقدم على طلب العلم؟ قيل له ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. وطلب العلم من اعظم ما يتقرب به العبد الى الله، ولو لم يكن في العلم شرفا الا ان طالب العلم يستغفر له من في السماوات والارض حتى الحيتان في جوف الماء والنمل الذر في باطن الارض. فتامل بالله عليك كم هي عدد حيتان الماء، اعني اسماك البحر، حوت السمك اسماك البحر، وكم هي عدد الذر الذي هو منبث في الارض، يعني النمل الصغير. فاستغفر لطالب العلم، والملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع. لو تأمل الواحد منا هذا المعنى الذي جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره لحق له أن يسجد لله شاكرا ذاكرا محترفا بهذا الفضل، إذ لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولا جلسنا ولا تعلمنا. ولذلك جاء في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأنه يحصل له هذه الأجور التي هو لا يدري عنها. يأتي يوم القيامة وميزانه مثقل بالاستغفار، فيقول: أي رب، ما كان مني هذا؟ فلا يعلم حينئذ أن هذه الأجور وتلك الحسنات جاءته من حيث كان لا يحتسب. وإن الإنسان والله لا يجد بركة العلم ومجالس العلم في قلبه قبل أن يجدها في بدنه، قبل أن يجدها على زوجه وأولاده. ولذلك ذكر عن سفيان، عن سفيان الثوري أمير المؤمنين رحمة الله عليه، أن أمه لما هيأته لطلب علم الحديث كانت تتفقده وتقول له: اكتب، فانظر بعدما تكتب من الاحاديث عشرة، انظر هل اثرت تلك الاحاديث وهذه المسائل فزادتك لله خشية. فان هذا هو اثر العلم على قلب الانسان، يجعل قلبه رقيق ويعرف قلبه الغش ولا شقد ولا الغل ولا الحسد، فلأن قلبه نظيف معلق بالعلم عند الشريعة. ولقد كان أهل العلم ديدنهم في مجالسهم مذاكرة مسائل العلم، أما هؤلاء الذين يعيشون في الدنيا سبهللا، وإن كانت رسومهم رسوم المنتسبين إلى العلم وأشتالهم أشتال المنتسبين إلى العلم وألسنتهم ألسنة الذين يتكلمون بالعلم ويتشدقون ويدعون الفقه، إلا أن العلم لا يعني في ميزانهم ولا حسهم شيئا، بل إن قلوبهم عنه معرضة وأفئدتهم عنه له منكرة. الذين يحقرون مسائل العلم فلا يرفعون بها رأسا، بل يرفعون الرأس بتوافه الأمور وما قد يزينه الشيطان في نفوسهم من أنه من الأمور العظيمة. لم يعلم هؤلاء وغيرهم عظم مكانة العلم في قلوب العلماء، بل عظم مكانة علم الشريعة في الميزان عند الله. ولو أن رجلا بات يحقق مسألة ويدرس مسألة مسألة فهو على خير عظيم، ولا يسمى هذا اشتغالا بما لا ينفع، ولا يسمى هذا إعراضا عن العمل لدين الله. لا والله، بل العلم أساس كل شيء، ولكن الله يحب من كل شيء الوسط، ونحن أمة الوسط، بمعنى أن العلم يحتف بالعمل، وأن العلم نتيجته بالعمل، ويجب علينا دائما أن نستحضر أن مذاكرة العلم من سنن العلماء، من سنن العلماء. ومن لطيف ما أحب أن أذكره في هذا المجلس قصة عجيبة يرويها رجاء بن المرجع الحافظ المشهور، يقول: اجتمعت أنا وإمام زمانه يحيى بن معين وعلي أئمة الزمان في عصره، يحيى بن معين وعلي بن المديني وإمام الأئمة أحمد بن حنبل. الله أكبر، ما بالكم باجتماع هؤلاء العلماء، يحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد. يحيى بن معين هذا يسمونه محنة أهل البدع، لأنه لا يكون كذابا ولا دجالا ولا غاشا في دين الله إلا ويحيى بن معين يصرخ ليصبح. وعلي بن المدين النقاد الذي يعرف حلل الحديث، ولو كذب الرجل في الليل لأصبح الناس وعلي بن المدين يقول كذب فلان، من دقة تحريه لمسائل العلم. اجتمعوا في مسجد الخير في مكة في يوم في الحج، وأنتم تعلمون في تلك الفترة المحنة العظيمة، محنة القرآن، القول بخلق القرآن وما فيها من مسائل، وما عليه الولاية، وما عليه السلطنة من أحوال، والدولة من أمور. ترى ما الحديث الذي دار بينهم؟ تذكروا مسألة من مسائل الفقه، وهي مسألة مس الذكر، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فقال يحيى بن معين: يتوضأ من مس الذكر. واحتج بحديث بسرة بنت صفوان المشهور: من مس ذكره فليتوضأ. رجع علي بن المديني إلى قول الكوفيين وقال: لا يتوضأ منه. مستدل بحديث قيس بن طلق: إنما هو بضعة منك. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مس ذكره قال: إنما، صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك. ثم حصلت مناظرة، الآن قولين مختلفين، هذه ذهب إلى قول وهم عذاب إلى قول. فقال علي بن المديني موجها الكلام ليحيى بن معين: كيف تستدل بحديث بسرى بنت صفوان، اللي هو ما هو الحديث؟ معي أنتم؟ من مس ذكر فليتوضأ. قال: كيف تستدل بحديث بسرى بنت صفوان؟ وإنما هذا الحديث قد أرسل مروان بن الحكم شرطيا إليها فسألها. يقول يعني كيف تقبل رواية شرطي؟ مروان بن الحكم هو الذي جاء ذكر هذا الحديث، فأرسل شرطيا فسألها فقالت: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. ثم رجع الشرطي فكلم مروان قال له كذا كذا. يقول: كيف تقبل رواية شرطي؟ فقال يحيى بن معين: قال نعم. ثم لم يقنع بذلك عروه، عروه صار الحكم بهذا، فاقتنع عروه حتى ذهب الى بسرة بنت صفوان فسألها فاخبرت، واعجب له ايش؟ طريق اخر للحديث يقوي به الحديث، معي انتم؟ ثم الان جاء الدور يرد الكلام على ايش؟ على ابن المديني. قال يا حبيبي انت كيف تستدل بحديث قيس بن طلق وقد اكثر الناس فيه الكلام؟ قيس بن طلق بن علي الحنفي، حنفي نسبة الى ايش؟ الى مذهب ابي حنيفة؟ لا، هو قبل الامام ابي حنيفة، هو من كبار من صغار من كبار التابعين، انما بني حنيفة. هنا تدخل الامام احمد لما شاف انه تكلم في قيس بن طلق، قال احمد كلا الامرين على ما قلتما، ذلك كان يريد ايش؟ يهدي الموضوع. لكن ابن معين ما سكت، قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال من مس ذكره وليتوضا، يعني هذا قول ابن عمر. قال علي بن المديني برضه ما سكت، قال عن سفيان عن ابي قيس عن هذيل عن ابن مسعود انه كان يقول لا يتوضا من مس الذكر. إذا كل واحد ايش نزع بدليل، حتى هذا جاء بدليل، ثم بدلوا في الصحابة، وهكذا العلم، قال الله وقال الرسول وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال أحمد بن علي بن المديني حسبك. قال لكن أبا قيس الأودي اللي منه طريقة بن مسعود لا يحتج بحديثه، لا تستدل بكلام لا صح. فرد عليه ابن المديني قال حدثنا ابو نعيم عن مصعب عن عمير بن سعيد عن عمار قال ما ابالي مسسته ام انفي، يعني مسسته ذكري ام مسسته انفي، كله قطعه من الجسد. وقال ابن معين برضه فسكت. قال بين عمير بن سعيد وعمار مفازه، يعني ما سمعون بعض، اشتد النقاش ليس كذلك؟ اشتد لكنه بعلم. فقال احمد عمار وابن عمر اختلف، كل منهم اختلف، فمن شاء اخذ بهذا ومن شاء اخذ بهذا، وانتهى النقاش. وكانوا يقدرون الامام احمد رغم انه قرين لهم، لكنهم يشهدون لهم كله بالفقه والعلم. مقصودي من سياق هذه القصة رغم ما فيها من فوائد الحقيقة كثيرة تدل على لا من جهة صفة الاستدلال ولا من جهة أدب الحوار ولا من جهة العدل والإنصاف ولا من جهة براعة الاستدلال ولا من جهة أيضا احترام الرأي الآخر، وأن هذا الخلاف لم ينتج عنه بغضاء ومفارقة، إنما أريد أن أستدل بهذه القصة على مسألة واحدة، وأشير إلى أن مجالس هؤلاء العلماء مجالس عامرة بمسائل العلم. ليت شعري لو أن بعض الناس اليوم حضروا مجلسا مثل هذا ماذا سيكون قولهم؟ يقولون أنتم ما عندكم إلا الكلام فيه في هذه المسائل. ولكن هذا لم يكن فهم سلف الأمة وأئمتها. ولما أحكي هذه القصة لندخل في قضية حكم نفس الذكر، وإن كان أعدل الأقوال وأحسنها أعدل الأقوال وأحسنها هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجح شيخ الإسلام، وهو إذا كان المس بشهوة فهو ناقض، وإن كان بغير شهوة فلا يكون ناقضا للوضوء. ولكن المقصود أيها الإخوان أنه ينبغي علينا أن نشغل مجالسنا بمسائل العلم ومذاكرة العلم والتعلم، ولا تحقرن من العلم شيئا، فإنه لا يوجد في ديننا شيء غير مهم، بل ديننا كله مهم. وأما من ظن أن ديننا فيه قشر ولب فإنه لم يفهم حقيقة الإسلام، لم يفهم حقيقة الإسلام. لكن الإسلام فيه أولويات بلا ريب، فيه أولويات، ولا ينبغي أن تضيع مجالس الشباب وتضيع مجالس إخواننا في مسائل مكرورة إن كان فخم النقاش فيها من باب الجدل الذي لا يثمر، وإنما يكون الكلام فيها على الوجه الذي تكون فيه مذاكرة للعلم، مذاكرة للاستدلال، للانتفاع، لا للمغالبة ولا لتضيع الأوقات. وأن الإنسان ينتفع بمسائل العلم ويتذاكر ما ينفعه في دينه ودنياه. حول المجلس اليوم أريد أن أذكر مسألة من مسائل العقيدة أيضا التي نتمم بها ما نحن بصدده بشرح مسائل الاعتقاد. ولعل بعضكم يقول: ألا يكفي هذه المسائل التي درسناها؟ أقول: لله الحمد، إن أهم ما ينبغي تفصيله وتقعيده ومدارسته هي مسائل الاعتقاد، لأن كل مسائل العلم تنبني على الاعتقاد. فالفقه لا يكون الإنسان فقيها بحق وصدق إلا إذا كانت عقيدته ومنهجه في الاعتقاد سليم، لأن إذا تعصر المنهج الاعتقادي تعصر عندك باتباع ما يسمى بمنهج الاستدلال، منهج النظر والاستدلال. وجميع مسائل الفقه قائمة على هذا الأصل العظيم، أصل النظر والاستدلال. ولذلك الفقه السليم مبناه أو الإدراك الصحيح مبناه على الاعتقاد السليم الصحيح أيضا. وأيضا أننا في مثل هذه المجالس نعرض العموميات، لا ندخل في التفاصيل، لأننا أيضا بقيت لنا مسائل في أبواب الاعتقاد ما تعرضنا لها. ولكن التنويع لا بأس به في الحقيقة، في تنويع مسائل لا بأس به، وإن كان الإنسان يجب أن يضبط شيئا من مختصرات العلم، كتب مختصرة في العلم يحفظها ويتقنها ثم بعدك ينتقل إلى غيرها. المقصود أن مسألتنا اليوم هي من المسائل المتممة لمسائل الاعتقاد، وهي في الحقيقة من أهم المسائل التي ينبغي أن نتدارسها، لأنها مسألة مهمة جدا وتنبني عليها أصول كثيرة في أبواب العلم وأبواب العمل. وقد كان ديدن المتقدمين من أهل العلم ذكروا هذه المسألة من ضمن أبواب الاعتقاد والتنصيص عليها، وعليه عمل الأئمة المتقدمين جميعا، وإن كان المتأخرين قد أغفلوها، ولعل بعضهم لم يذكرها حتى في مسائل الاعتقاد التي ضمنها كتبه ورسائله، ألا وهي تحقيق معنى البدعة. تحقيق معنى البدعة، ما هي البدعة؟ باب الابتداع في الدين من أبواب العقائد، من أبواب العقائد، وهو أصل مهم في باب العقيدة أن نعرف ما هو معنى البدعة وما تحقيق معنى البدعة، لأن البدعة خطيرة كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. أقول وبالله التوفيق، البدعة في اللغة مأخوذة اسم هيئة، البدعة اسم هيئة كالرفعة من الارتفاع، والبدعة من ايش؟ من الابتداع. وهي أصدر مصدر بدع. بدع. كلمة بدع تدل على ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال. مثل قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، يعني أحدث شيئا لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة ولا نظير. قل ما كنت بدعا من ايش؟ من الرسل. يعني من الأول رسول يجيكم؟ ما بشيء جديد، لا، لما تقدمني رسل. ورهبانية ابتدعوها، يعني اخترعوها. طيب؟ أيوة، من قول السلفي الإبل قال إن هي أبدعت، في حديث الهدي، سوق الهدي في الحج، إن هي أبدعت. يعني إيش أبدعت؟ تعرفوا أبدعت الإبل إذا تركت في الطريق من الهزال، إذا تركت في الطريق من الهزال، يعني تعبت وكلت ووقفت. طيب السؤال ايش، كيف التعب والكلالة تعني الابتداء؟ احنا قلنا معنى الابتداء، الابتداء يعني شيء يحدث بعد ان لم يكن. طيب والكلالة كيف تكون؟ الكلالة حدثت بعد ان لم تكن، ان هي ابدعت الابل. نعم، هل كانت الابل متعبة؟ لكن التعب حصل لاحقا، ولذلك الاصل السلامه مو الاصل المرض، صح ولا لا؟ ولذلك يعني جعلت البدعه بمعنى الكلاله، لان الكلاله تلحق تاتي، وهي اصلا ترجع اذا الى معنى واحد وهو الابتداء. يعني حصل لها امر لم يكن معتاد الابل، وهذا يكون المعنى الجامع لمعنى البدعه، هو ان الشيء يبتدا لا عن نظير سابق. طيب ايش البدعة في الاصطلاح؟ ما هو تعريف البدعة؟ قبل ان نعرف البدعة يا اخواني، لابد نعرف ايش مفهوم البدعة اصلا. لن تعرف اللي بغيت اعرف شيء، لابد اعرف اركانه، صح ولا لا؟ يعني انا اريد ان اعرف ما هي الجامعة الامريكية المفتوحة، لابد اعرف ما هي دراستها، ما هي فروعها، ما هي انظمتها، صح ولا لا؟ حتى اعرف بها، اليس كذلك؟ اذا قبل ان نعرف البدعه دعونا نعرف ايش مفهوم البدعه عند اهل السنه والجماعه باختصار. طيب اول معنى للبدعه عندنا، اهل السنه والجماعه، أن الابتداء يكون فيما قصد به التعبد لله تبارك وتعالى والتقرب إليه. إذا أول قضية في البدعة أن يكون هذا الأمر الذي يفعله الإنسان يقصد به التقرب إلى الله. إذا أول مفهوم أن تكون إيش؟ أن تكون هذا الشيء اللي ابتدعه الإنسان وأحدثه في الدين يقصد به التدين لله. طيب لو ما قصد به التدين يدخل في باب البدع؟ انتبهوا جميعا معي. اذا اول شرط ان يكون هذا الامر ان قصد به ايش؟ التعبد لله، التدين لله، كما قال شيخ الاسلام رحمه الله: فمن ندب الى شيء يتقرب به الى الله من غير ان يشرعه الله، انتبه، يتقرب به الى الله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. فتقرر بهذا أن أي فعل سواء كانت صورته من أعمال العبادات أو من أعمال العادات قصد به التقرب إلى الله وهو مما لم يشرعه الله فهو بدعة. فإن فعله على غير قصد التعبد لم يكن بدعة. واضح؟ طيب، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثال على ذلك. مثال لبس الصوف عند الصوفية. لبس الصوف هذا من الحداثة ولا لا؟ لكن من لبس الصوف معتقدا أن الصوف يقربه إلى الله، إذا تبين لله بلبس الصوف حينئذ ولا لا؟ ها؟ فهذا لا يا شيخ. الرياض. ما موجود اليوم؟ لا بأس عليه إن شاء الله. ما سمعنا صوت. طيب. إذا من لبس الصوف تقربا إلى الله يسمى هذا بدعة، أليس كذلك؟ لذلك لما رأى سفيان الثوري رحمه الله رجلا يلبس الصوف قال ألقي عنك هذا فإنه بدعة. طيب، من تقيد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد يدخل فيه التقيد بلبسة معينة أو عادة معينة في الأقوال والأفعال يجعلها دين، حينئذ يكون هذا الأمر من باب البدع ولا لا؟ طيب واحد رايح مسافر في منطقة باردة ولبس صوف، نقول ألقي عنك هذا فإنه بدعة؟ ليش؟ لأنه ما قصد التدين لله بلبسها، ما اعتقد ان الصوف يجعله اقرب الى الله. لكن بعض الناس يعتقد ان الذي لا يلبس الصوف هذا محروم مقطوع محجوب. واضح؟ جميل. من لبس الخرطة ورقع ثوبه بالوان متباينة يظنون ان هذا هو الدين، نقول هذا حينئذ بدعة. طيب لو ان الان ناس قالوا يجب أن نرتدي زيا معينا وهذا الزي يقربنا إلى الله، نقول هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه بدعة في الدين. طيب لو أن مجموعة أرادوا أن يشكلوا فريقا في لعبة من الألعاب فاتخذوا لهم زيا من الأزياء لون معين، هل نقول هذه بدعة؟ لأنهم ما قصدوا التدين لله. واضح؟ إذن أول شرط رجل تدين لله بأكلة معينة يجوز؟ إذا لم تكن مشروعة طبعا، يعني نحن نأكل التمر قربة، أليس كذلك؟ أعتقد أن التمر يقرب إلى الله، لأنه النبي قال في السحور نعم السحور المؤمن التمر كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا لا. وذلك زمزم أعتقد فيها البركة، لكن واحد يعتقد البركة ايش؟ لا هذه بعيدة، لكن في الباذنجان كما بعضهم يذكر في الاحاديث الضعيفة والموضوع او ما جمع ذلك، نقول هذا اذا اعتقد ان هذه فيها بركة خاصة لا يجوز، اليس كذلك؟ الثاني أن يكون الابتداع فيما لا أصل له في الدين. الثاني أن يكون الابتداع فيما لا أصل له في الدين، والمراد بذلك ما أحدث وليس له أصل في الشرع، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريف البدعة، وأيضا نص عليه ابن رجب قال البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. مثال ذلك رفع القبور والكتابة عليها، هل لها أصل في الشريعة؟ ليس لها أصل يدل عليها مطلقا. مثلا من تعبد الله برفع التكاليف كهؤلاء الخرافيين الصوفية المجاذيب الذين يقولون ان الانسان يصل لمرحله معينه فخلاص ما عاد يحل له، ما عاد عليه لا حلال ولا حرام، يسقط عليه كل تكليف، حتى ان بعض سفهائهم يجلس بالبيت فلا يطوف، فقيل له لما لا تطوف بالكعبه لم ترى طائفا قط؟ قال لهم ما بالكم برجل تطوف الكعبة به؟ أنه قد أسقط عليه من عليه التكاليف. ويذكر عن هذا الذي هو على أكثر الأطالب من الروافض الذي تصور السيد المدوي في طنطا في مصر، أنه كان يجلس على سطح المسجد ولا يصلي مع الناس، الناس تصلي وهو فوق السطح، ولربما بال عليهم وهم يصلون. وهذا ذكر في كراماته، وهذا ليس بالعجيب، إذ هنا أعجب من ذلك. وبعضهم يرى أنه إذا بلغ مرتبة من مرتبة من مراتب اليقين يقول وصل عين اليقين، خلاص اعبد ربك حتى، فإذا أتاك اليقين ما عاد عليك شيء من الدين. واليقين هو المقصود به الموت. مثل أيضا بدعة زخرفة المساجد، هذه ليس لها أصل في الدين. أيضا عدم الاحتجاج بالسنة النبوية ورد أخبار الآحاد، هذه كلها بدعة في الدين ليس لها أصل أبدا، لا تستند إلى أي أصل شرعي. أيضا ما شاع في بعض الأزمان المتأخرة اليوم التعبد لله بالزنا بالكافرات، هؤلاء الذين أتوا من جهلهم أو من هواهم الذين يتعبدون الله بالزنا بالكافرات ويقولون والله نحن نفعل هذا قربة لله، أو يسرقون أموالهم ببطاقة الائتمان يسمى بالبطاقة بالكريدت كارد وغيرها، ويرى أن هذا دين وقربة، والرجل يسرق المرة تلو المرة والله لا يقوده إلا شيطانه، ثم يبرر ذلك يقول لك ليش؟ إن هذا من الدين. هذه كلها بدعة اسمها لا أصل لها في الدين. إذا أول شيء أن يقصد بها التدين لله، واضح؟ ثاني شيء أن تكون ليس لها أصل مشروع في الدين. ثالث شيء أن الابتداء يكون فيما لا أصل لصفته في الدين. انتبه، لأن هذه المسألة مسألة محل خلاف بين أهل السنة وكثير من المبتدعة، أن الابتداء يكون فيما لا أصل لصفته في الدين. إذا أصله موجود لكن صفته ليس لها وجود. مثال ذلك الفكر الجماعي، بمعنى أن يجتمع قوم ويبدأون سبحان الله كلهم يدون يهزون سبحان الله الحمد لله ويشتغلون ويتناقصون ويصنعون مثل هذه الأمور ويصفقون ويحصل طبل بعض الأحيان ويتعبدون الله بهذا الذكر. نقول ذكر الله أصلا مشروع ولا لا؟ لكن هذه الصفة وهي مشروعة. لما نقول لا أصل لصفته في الدين، صفات العبادات تكون في الكيف والكم والوقت والمكان. فرجل يقول ركعتين لله في غار حراء قربة، يعتقد الفضيلة بأنه يركع في ركعتين في غار حراء، هذا أتي من قبل المكان ولا الكم ولا الكيف ولا الوقت؟ المكان، اعتقد في مكان فضيلة لا يشرح فيها. شد الرحل إلى غير المساجد الثلاث يشرح؟ لا يشرح. واحد يبي يروح يعتكف، كما سمعت عن بعض إخواننا أنه شد الرحل من مثلا من منطقة من بلد إلى بلد ليعتكف هناك، لا يشرح، لا تشد الرحال إلا لثلاث في هذا المسجد، أما قد جاءت إخواني هذا أمر آخر. وهكذا كل المكان يقيد بمكان قيدا مكانيا يخرجه إلى البدعة. طيب القيد الزماني، القيد الزماني مثاله أن يخصص وقتا محددا لم ترد الشريعة بتخصيصه. الرجل يقول بعد صلاة المغرب 8 ركعات لله، لازم بعد كل مغرب 8 ركعات لله. نقول من أين جئت بهذا؟ ما أنتم؟ من أين جئت بأن بعد المغرب 8 ركعات؟ نقول لا دليل عليها، إنما هذه كلها من الأشياء المحدثة في الدين، لا دليل على ذلك. رجل يقول أصلي في الساعة كذا من يوم كذا صلاة خصص في زمان، أو ما يسمى بالمولد النبوي، وإن كان المولد النبوي لا أصل له في الدين البتة، هو لا أصل لصفته، لا أصل له، لا يوجد في الدين احتفال بمولد، لكن مثلا يقولون نتدارس فيه سيرة الرسول، سيرة الرسول مشروعة مدارستها، تخصيصها بوقت معين غير مشروع، أو ما يسمى بالاحتفال بليلة ايش؟ النصف من شعبان احتفال، أو ليلة الإسراء، كلها من الأمور البدعية التي خصصت بأزمنة لا توجد لها أي أدلة تدل عليها. وهذه المسألة أشكلت على بعض الناس لأنه يتجنبها طرفان، طرف السنة من حيث أصل المشروعية، وطرف البدعة من حيث الصفة التي طرأت عليها. واضح؟ الصلاة في أصلها مشروعة، الذكر في أصله مشروع، ذكر الذكر ليش فيها صلاة؟ يعني صلاة حرام؟ نقول لا، صلاة ما هي حرام، لكن الحرام أن تجعل لها صفة وقيدا ومكانا وزمانا غير مشروع. قيد في الكم، كأن يجعل عدد لم يرد في الشريعة، يقول قبل أن أنام كل يوم لابد هكذا دين أن مثلا أجعل عدد معين من الصلاة على رسول الله 70 مرة كل يوم وليلة، ما يصلح لا 71 ولا 69. يقول من أين جئت بهذا العدد؟ وإذا الرسول أطلق الأمر ما يجوز أن تقيده بعدد، الرسول أطلق لك أن تدعو الله بما تشاء، تقول لا، لا أدعو في الطواف إلا بخمس دعوات فقط. رجل جاء وصلى الظهر 6 ركعات يجوز؟ لأنه زاد في الكم. واضح؟ الكيفية أيضا واضحة، كان يحدث كيفية جديدة على الذكر كالذكر الجماعي أيضا، إذا كان واضح يحدث كيفية جديدة في الذكر لم ترد في الشريعة. إذا أدخل الإنسان أي قيد زماني أو مكاني أو حالي يعني صفة، حينئذ يخرج الأمر من المشروع إلى الممنوع. وقد أطال في هذا الإمام الشاطبي رحمه الله وما تسمى بالبدعة الجوافية، تسمى بالبدعة الجوافية، وقد أيضا أوسع في هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا باب واسع، وعامة البدع في هذه الأزمان من هذا الباب، ولذلك هذه القاعدة تمسكوا بها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه ووجوده ولم يجز تقديره ولا تحديده، ما يجوز. إذا أطلق الشارع يبقى مطلق، ولذلك لما اجتمع الناس بعهد ابي عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه في المسجد حلقا حاطين حصى يقولوا سبحوا 100، يقولوا سبحان الله 100 ذكر جماعي. هللوا 100 ايها جاء ابو عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه قال ان منكم على مله اهدى من مله رسول الله او انكم مفتتحوا باب الله. قالوا ما ارادنا الا الخير يا ابا عبد الرحمن. قال كم من مريد للخير لم يبلغه. وباعوا واعتبروا هذا بدعه في الدين مع ان الذكر مشروع والتسبيح مشروع والاستغفار مشروع، لكن هذه الصفه غير مشروعه. ايضا عفوا ايضا ما سوى في الظهر والعصر، واحد جاك اليوم وقال بالعصر كذا قال الحين الناس الصلاة خير من النوم. صلاة العصر أليس الصلاة خير من النوم؟ طيب أنا أقوم من صلاة العصر. وحفر هذا في حديث عمر وأنكر عليه ابن عمر إنكار شديد رغم أن الأصل مشروع. الآن ليش هذا؟ لإيقاظ الناس ودعني من الصلاة. هذا راح فكر فيك مصالح مرسلة. هل أصبحت باب كل يا جماعة؟ كان ابن عمر ما يجوز وأنكر عليه إنكارا شديدا. ممكن تراجعوا قصة في سنة أبي داود. ورجل عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فأنكر عليه ابن عمر إنكارا شديدا فقال صلى الله عليه وسلم قبل أن تعطس وبعد أن تعطس. لكن ما يجوز بك تزيد تتزيد، إننا نحن نقف مع النص. ورجل بعد ركعتي الفجر صلى ركعتين الفجر ثم قام وجاب ركعتين ثانيات فأنكر عليه سعيد بن المسيب رحمه الله ونهاه وزجره قال لا ركعتين فقط سنة الفجر ما تزيد تلزم ما أنت عليه. أنكروا على صلاة الرغائب وحكموا بدعيتها. ولذلك لما سئل بعض الحفار كان حافظ حديث الشافعي ما فعلوا بعض المؤذنين يؤذنون ثم يجي الاذان يبدا يعطي تغاميم وتشاوير وكذا موشحات، فقال الاصل سنه والكيفيه بدعه. هل الكيفيه تجدها بدعه؟ وهذه من اعظم المفاهيم السلفيه بمعنى البدعه وأدقها، وإلا أصبحت هي فوضى. إذن هنا جاهز الرابع أن الابتداء، انتبهوا معي أنتم، الابتداء يكون بالفعل والترك. بعض الناس يظن أن البدعة بالفعل، الفعل أو الترك. لما كانت السنة دائرة بين الفعل والترك والبدعة مقسمة للسنة كانت أيضا دائرة بين الفعل والترك. وقد حاول بعض محسن البدعة قصر الابتداء على الفعل فقط. مثال ذلك ترك ما هو مباح في الشرع أو مطلوب إيجابا أو ندبا أو استحسانا. وأعظم مثال على ذلك هؤلاء الثلاثة الرهط الذين استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما إني أصلي الليل أبدا، والثاني قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث أنا إيش أعتزل النساء أنا أتزوج أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم أنتم قلتم كذا وكذا، أما والله وإني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن غائب عن سنتي فليس مني. وحديث في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه وارضاه، فجعل معناه كلامه من طريقه بدعيه. وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه كما عند الترمذي في سننه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي، فحرمت علي اللحم. إذا هذا ترك، طيب، فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وذلك الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، كما في صحيح البخاري في كتاب الأيمان والنذور. والصديق رأى امرأة نذرت أن تحج وهي صامتة فنهاها وقال: تكلمي فإن هذا لا يحل. انظروا إلى هذا، وهذا حديث صحيح البخاري. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكر مثل هذه الآثار وبنى عليه هذا الأصل العظيم، وهو أن هذه أن ترك شيء من مما هو مباح أو مشروع تركا على وجه تحريمه على النفس تركا مطلقا يجعله كالحرام، فإن هذا من باب أنه شرع في الدين ما لم يأذن به الله، كالصمت، ملازمة لبس الصوف، التعري أو القيام في الشمس يغطي وجهه، يمتنع عن أكل الخبز واللحم أو شرب الماء البارد ونحوه، كله بدعة مردودة ليست من الدين. يترك نوع معين من الأكل ليس لشيء إلا أكل تبينا لله. وقد نص أيضا عن هذا اليوم الشاذ بن عطالة الكلامية، يعني أحبكم للرجوع إليه: إذا كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين، إذا كان الترك تدينا فهو ابتداع في الدين. طيب، هل من ترك فعل المأمور أو المندوب يسمى مبتدع أم لا؟ يعني شيء واجب واحد يتركه او ندب واحد يتركه، هل كل تارك لمأمور ندبا او وجوبا يعتبر مبتدع؟ نقول ان التارك للمطلوبات على ضربين: ان يتركها لغير التدين كسلا تضييعا هوى، فهذه معصية ان كان تاركا لمأمور، اما اذا تركها تدينا فهذا الضرب من قبيل البدع. نرجع إلى الأصلين الأول، كالذين يقولون بإسقاط التكاليف إذا بلغ عندهم السالك مبلغا عظيما، والله إذا هلك عندهم السالك. إذا هذا من المفاهيم المهمة أيضا لفهم البدع. المفهوم الخامس والأخير أن الابتداع يا إخواني يكون فيما أحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتبهوا لهذا إيش القيد المهم، أن يكون هذا الأمر أحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سببه في عهده صلى الله عليه وسلم، يعني سبب وجوده قائم ولا يطول مانع معدوم. وعيد أن الابتداع يكون فيما أحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان سببه قائما ومانعه معدوما، وهو من أدق ما قرر علماء أهل السنة ومن أضبط المسالك لمعرفة البدع وتمييزها عن المصالح المفسرة والضرورات وغيرها. ومن لم يعرف هذا الفرق ويفهم هذا الضابط ضل المسالك حتى اختلطت أحكام المصالح بالابتداع اختلاطا كبيرا على كثير من المنتسبين للعلم، مما جعلهم يطلقون على كثير من البدع المحدثة أنها مصالح مرسلة، أو يعدونها من باب مصالح مرسلة، أو أنها مصلحة، وإذا الأمر كذلك إذا لا بد من إيضاح القول فالكشف والبيان. أن يكون الابتداء يا إخواني فيما أحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببه قائما ومانعه معدوما. سبب إيش؟ سبب هذا الأمر الذي ابتدع. كان هناك في داعي إلى وجوده في عهد الرسول وفي مانع يمنع من وجوده في عهد الرسول، ومع ذلك الرسول ما فعله. يجوز ما فعله؟ نعم. ولو فعلناه صار بدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة. إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه. يعني أي بدعة على فكرة تحدث في الدين، ما أحد يبتدع في الدين بدعة ويقول هذه لأنها مو بزينة سأبتدعها. أمكم شفت واحد يبتدع بدعة في الدين لأن هذه البدعة ليست جيدة؟ وما ابتدعها إلا لأنه ظن أنها تقربه إلى الله. إذا النية لا تكفي، واضح؟ نحن نقول لابد نعرف هل كان هناك سبب يدعو إليه أم أن هذا ناتج عن تفريط من المؤمنين والمسلمين، فنريد أن نوقع ديننا بأن نقطع قطعة أخرى من الدين فيصبح ديننا بدل ما في خرق يصبح فيه خرقين. بالمثال يتضح المقام. بمثال قد حدث في عهد أئمة التابعين ومثل به شيخ الإسلام هو مثال جيد. الآن الناس تصلي العيد ثم تنصرف، صح؟ وما حد يحضر الخطبة. قالوا طيب حتى يمسك الناس والخطبة مهمة سماعها ولا لا؟ وتؤدي نفع في المسلمين ولا لا؟ طيب قالوا من أجل يحصل هذا الأمر نحن نجعل الخطبة قبل الصلاة حتى نمسك الناس ويسمعون الخطبة ما عليك يقدر يمشي لأنه كلهم ينتظرون إيش؟ فهل يجوز هذا؟ مصلحة، مصلحة المسلمين تدعو إلى ذلك. نقول هل كانت هذه المصلحة موجودة في عهد المصطفى ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم كانت موجودة أم لا؟ أليست المصلحة قائمة؟ لأن الناس يحضرون ويسمعون الخطبة، هل في مانع يمنع من فعلها؟ هل كان في مانع يمنع من فعلها؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها؟ إذا فعلها بدعة في الدين. إذا فعلها بدعة في الدين. طيب الآن لو قلت لكم جمع المصحف قصد به التعبد لله ولا لا؟ قصد. جميل. هل هو من الدين إذا يتدين لله بجمع هذا المصحف قربة إلى الوارث كذلك؟ ما أنتم؟ الآن يا إخواني لو قال لكم قائل هذه بدعة في الدين، أبو بكر أحدث بدعة في الدين وجمع القرآن في مصحف أو جمع القرآن في مصحف هو عثمان طلعوا في دين الله، نقول لهم هل كان هناك سبب يدعو إلى كتابة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المصحف؟ إلا ليش لا؟ وحتى عهد أبو بكر وعمر القراء ها؟ لا ما سألت كذا، قلت هل في سبب يدعو إلى كتابة القرآن ولا لا؟ وجمعه في مصحف ولا لا؟ بسببه حفظ القرآن، والنبي أحرص ما يكون على حفظ القرآن، وكان النبي يدون القرآن فهنا إذا جاءت يأتي بالكاتب يقول اكتب آية كذا وكذا. أقول يعني السبب قائم إلى الجمع أيضا، ان يجمع القرآن هذا امر مطلوب حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل في مانع من جمعه في ذلك الوقت؟ الا ليش ما في مانع؟ لان القرآن ما تم. كيف يجمع الكتاب والقرآن ما تم؟ ما تم نزوله. جمع القرآن يعني جمعه في مصحف واحد زي ما هو بين ايديكم الان. والنبي ما يدري متى ينزل هذا ومتى ينزل هذا. لكن كانت اذا نزل آية قضعوها في كذا وقضعوها في كذا. اذا القضية ما استقرت من الان حتى يجمع كله في ايش؟ في مصحف واحد. لكنه يكتب مجموعا. وجاء ابو بكر وجمع هذه الكتابات بعضها الى بعض واستشهد في القراء وحفظ القرآن. فلما تم القرآن وما فيه مجال للوحي جمع الناس على هذا المصحف وكتب المصحف كمصحف واحد. ما هو يا اخوان؟ اذا في عهد النبي كما يمكن جمعه في مصحف واحد لانه ما انتهى القرآن الى الان. والنبي لما انتهى القرآن كان اذانه وفاته صلى الله عليه واله وسلم. طب التراويح؟ التراويح بدعة؟ أليست هذه صلاة في الدين؟ كيف عمر يجمع الناس على التراويح والرسول صلى الله عليه وسلم ما جمعهم؟ هل كان في سبب يدعو الناس إلى الاجتماع في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل كان السبب قائم في عهده أن الناس تصلي التراويح؟ نعم. والسبب هو أنها عبادة لله مأمور بها. وأن النبي أخبر أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. أليس كذلك؟ إذا السبب قائم. هل في مانع يمنع منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجمع الصحابة يداوم على ذلك؟ وهو خشية أن تفرض عليه فلا يستطيع. طيب هل في عهد عمر مانع؟ ما في مانع. لأن عمر ما يقدر يغير الشرع. واضح؟ وهكذا أمور كثيرة جدا تعرض للإنسان. الأذان الآن، الأذان الآن، والأذان الثاني الذي جاء الذي أمر به عثمان رضي الله عنه، لماذا أمر به؟ لما اتسعت رقعة المدينة واحتاج الناس إلى أن يعلموا ويتداركوا الأمر بالأسواق وكذا، جعل أذانا ثانيا ينبه الناس إليه. لم يكن هذا قائم، لم يكن هناك سبب يدعو إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السبب هنا لم يكن موجود، أن المدينة كانت صغيرة. إذا جاء وقت الأذان كل من يعرف الجمعة، لكن لما اتفعت الرقعة اختلف الأمر. واضح؟ كتابة الدواوين ونحوها وكان هذه من أمور معايش الدنيا، ليست من أمور التدعي. لو قال لكم قائل اليوم، لو قال لكم قائل اليوم ما بالكم في مساجدكم تضعون ساترا بين الرجال والنساء؟ هذه بدعة في الدين. يعني الرسول ما كان يقدر يحط ساتر؟ يحط ساتر. ويقول لك أليست الحاجة موجودة في عهد الرسول؟ ويغض الأبصار وحفظها والأمن من الفتنة. أنتم الحين مبتدئة، شيلوا هالحوادث من مساجدكم. إيش تقولون؟ هذه هي الأصول الخمسة التي تتعلق بالبدعة. جاء واحد الآن يعترض عليكم، أنتم الآن عرفتم ما هو مفهوم البدعة، كيف تجيبون عليه؟ هل توافقون على أن هذه بدعة؟ لماذا؟
نقول
انه هذه ليست تقرب الى الله عز وجل. الله اكبر. هل نحن نتقرب الى الله بالساتر؟ انما جعلناه لنوع بس من ايش؟ من ان نجعل فيه النساء ياخذون راحتهم. تبي تبي تجلس براحتها، تبي تفوق حجابها، تبي تركها، تبي تكشف وجهها، تبي كذا. اليس كذلك؟ جعلناه فقط من اجل راحتهم. ثم من قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع ان ينشئ مثل هذا الامر؟ ما باستطاعتهم يضعوا ستائر مثل هذا الوضع؟ ليس عندهم من القدره على هذا. متعذر. بل لما كانت النساء ستمكث في المسجد مده طويله وتحتاج الى ان تضبط يعني تجلس بحيث لا يرى، كانت ماذا تصنع؟ تضرب الخيام. ولربما علقت بعضهم ستائر اكتترت بها. لكن الاصل يصعب مثل هذا. اما اليوم فنحن ما نتخذ هذا دين. ما نتخذ هذا ايش؟ دين نتدين لله به. مثال اخر كثر الكلام عليه الخط. الخط في الصلاة. الخط لاستواء الصف. معناته؟ ايش رايكم؟ يعتبر بدعة ولا لا؟ بعض اهل العلم يرى انه بدعة. ويقول ان هذا الخط كان النبي صلى الله عليه وسلم بامكان ان يخط لهم خط في الارض او التراب ويصفهم واحد واحد. نحن نقول ما هي عبادة؟ العبادة هي تسوية الصفوف ام لا؟ فتسوية الصفوف بالكلام بالاشارة. هل الكلام او الاشارة او انك تجيب واحد يمسح على صدور المصلين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا او على ظهورهم، هل هذا هو المقصود ام المقصود هو استواء الصف؟ اذا العبادة هي استواء الصف ان يكون مستقيم. ليست العبادة هي كيفية تسوية الصف. العبادة هي استواء الصف وليست العبادة في كيفية استواء الصف. واضح الفرق بين الجملتين؟ وعلى هذا الخط لا يعتبر بدعة لأن هذا فيه ما يتعلق بكيفية استواء الصف. وهذا ليس داخلا في العبادة. ولذلك وجد أو لم يوجد الأصل أن تسوى الصفوف. وإذا أمثلة كثيرة في الحقيقة موجودة وشائعة تحتاج إلى نظر وتدقيق لأن البدع اليوم انتشرت. رجل الآن يقول لك نريد أن نحتفل بعيد ميلاد الطفل كل سنة نحتفل بعيد ميلاده. هل يجوز هذا؟ لو جائز ما كان معنا والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. لكن تركه له صلى الله عليه وسلم دليل على انه ما يجوز. بدعة اذا قصد بها التدين الى الله. اما اذا كان يفعلها على وجه مشابهة الكفار فهذه تعتبر معصية. تعتبر معصية. رجل يتعبد الله بالاحتفال بغزوة بدر. يقيمه كل يوم في يوم بدر في رمضان يحتفلون بهذا اليوم. ويقرأوا بشرة غزوة بدر ويتذكرون. يقول هذا تفعلون قربا لله ما يشرب. لكن تتذكروا غزوة بدر في رمضان ولا غير رمضان جائز. والأمثلة في هذا الحقيقة كثيرة جدا جدا. وهذه المسألة تضبط لكم أيها الأحباب كثير مما يتعلق بقضية وسائل الدعوة إلى الله. هل هي وسائل توقيفية أم غير توقيفية؟ فهذا الأصل لا سيما أصل خامس هو الذي يضبط هذا الباب. فإن جعلت وسيلة في الدعوة كانت هذه الوسيلة السبب قائم في عهد النبي ولا يوجد مانع من وجودها وتركها النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عدم جواز فعلها. ومن ذلك مثلا ان الكفار عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يشاركهم الحكم بل عرضوا عليه ان يملكوه يجعلوه ملك ولك عنده مانع يمنع من ذلك. ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذه الطريقة السليمة. وانه لو صار ملك ما صار او مصلح. انما اختار ان يكون عبدا رسولا داعيا الى الله. فدانت له الدنيا بعد ذلك. المفروض هو الدعوة إلى الله. لو أن رجل قال لكم اليوم ما يجوز تسوون مثلا طريقة للدعوة، تحطون مثلا شريط مثلا بالكاسيت أو نحوه، هذه بدعة في الدين. ما رفض معناها، يقول هل كان السبب قائم؟ نقول نعم نشر الدين. لكن في مانع يمنع من إيجاد هذه الأمور؟ نعم، وأنت تأخذ وياك ولا تستبدل في تلك الفترة. هذا ما عندهم لا تعرف. وهكذا كثير من المسائل الحقيقة تنضبط بربط هذا الأصل، تنضبط بربط هذا الأصل. إذن هي خمس أصول: أن الابتداء يكون فيما قصد به التعبد لله تبارك وتعالى، أن الابتداء يكون فيما ليس له أصل هو شيء. ثالثا أن الابتداء يكون فيما ليس لصفته أصل، أن الابتداء يكون بالفعل والترك، أن الابتداء يكون فيما أحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببه قائما ومانعه معدوما. ويمكن أن تراجعوا في هذه المسألة من الكتب الجيدة كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الجميع في اقتضاء الصراط المستقيم، وأيضا الشاطبي رحمه الله في الموافقات في الجزء الثاني، وفي أيضا كتاب الاستفهام، وغيره من الكتب التي كانت بتفصيل هذه المسألة. نبدأ أن نقول الآن، نخلص إلى ما كنا بدأنا فيه، ما هو تعريف البدعة في اصطلاح الشريعة. بس ننتهي من هذا البحث شوي في آخر مسألة. ما هو تعريف البدعة في اصطلاح الشريعة؟ ايش التعريف الاصطلاحي؟ الآن عرفنا ما هي البدعة، كيف نضبط لها تعريف؟ ذكر الشاطبي رحمه الله وهو أشهر التعريف، التعريف الشاطبي، قال: طريقة في الدين، أحد يحفظه؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. بعيد. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. إذا هي إيش؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد تضاهي الشرعية يعني تشابه الطريقة الشرعية، مخترعة يعني مبتدعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، يعني يدخل في ذلك العادات، يدخل في ذلك العادات. هذا التعريف رغم أنه أشهر التعريفات، لكن كما تلاحظون تنقص الحقيقة بعض الجوانب، وقد يكون في بعض الملاحظات على صياغة هذا التعريف. إذ طريقة في الدين مخترعة، انتبهوا، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها، طبعا أيضا هو أعرف تعريف آخر، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. هذا التعريف طويل، والتعريف لابد تكون مختصر. هذا التعريف كله ممكن تختصره في كلمتين، تقول طريقة في الدين مخترعة للتعبد، وانتهي، ما بداية تصير طويلة كده. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها. التعريف لابد تكون مختصرة، واضح؟ تختصر طريقة في الدين مخترعة للتعبد، تستغني عن ثلاث قيود: تضاهي الشرعية، ويقصد السلوك عليها، والمبالغة. أول شيء قوله الطريقة في الدين، كلمة طريقة في الدين، هذا يدل على أي نوع من أنواع البدع؟ لا يعرف بالسنة، لكن البدعة أوسع من هذا، واضح؟ أوسع من هذا، لأن هذا بس شمل نوع واحد من أنواع البدعة، وهي ما لها ابطال صفتي. لكن البدعة ايضا ما لا اصل له مطلقا. واضح؟ ان هذا يشمل طريقة في الدين قد يدخل فيه البدعة الاضافية والتي لها اصل في الدين، لكن لا يدخل فيه البدعة الحقيقية التي لا اصل لها في الدين. كذلك هذا التعريف خلع الحقيقة من شرط مهم، وهي قضية ما كان المقتضي له موجودا في العهد النبي صلى الله عليه وسلم والمانع منه معدوما. ولذلك يجب ان يضاف هذا للتعريف. فيقول طيب كيف نعرفه؟ اقول يعرف بتعريف ذكر بعض اهل العلم مختصر، تعريفه مختصر. لحظة اقول اضغط على التعريف. التعريف البدعة التدين لله بما لم يشرع أصلا أو وصفا مما كان المقتضي له موجودا والمانع منه معدوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التدين لله بما لم يشرع أصلا أو وصفا مما كان المقتضي له موجودا والمانع منه معدوما في عهد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. التدين لله يشمل كل عمل قلبي قولي بالجوارح فعلي أو تركي. هذه الكلمة الصغيرة التدين لله، سواء كان على صورة عبادات عادات معاملات، كله مما يقصد به التعبد لله. وكلمة التدين لله قيد يمنع دخول المعاصي، دخول المعاصي بخلاف التعريف السابق. فالمخالفة بدون قصد التدين تعتبر معصية وليست بدعة، ولذلك كل بدعة هي ايش؟ معصية. وليست كل معصية بدعة، يعني بينهم عموم وخصوص مطلق. مما او بما لم يشرع قيد يدل، قيد يخرج ما دل على مشروعيته الكتاب والسنة او انعقد عليه الاجماع او اشتهر عند احد الصحابة ولا يعلم له مخالف من النصوص او الصحابة. اذا قيد بما لم يشرع، ايش يشرع؟ قيد يخرج ما دل عليه الكتاب او السنة، شيء واحد يفعل امر دل عليه الكتاب او السنة او الاجماع او قول لواحد من الصحابة مشهور لم يخالفه نص او يخالفه صحابي اخر. طيب واحد قال بقول شاذ ولو نقل عن بعض الصحابة لكن النصوص تخالف وتؤكد ان هذا القول غلط، نقول فعل الصحابي هو مجتهد ومأجور، اما انت ما يجوز الكتاب عليه، انما يجب عليك ان تتابع الدليل. اصلا او وصفا يشمل البدع الايش؟ الاضافيه والاصليه. مما كان له المقتضي، مما كان المقتضي له موجودا الى اخره، قيد يمنع دخول المصالح المرسله وما في معناها في حد البدعه. وهذا اضبط ما رايته في ما يمكن ان تعرف به البدعه. اكتفي بهذا القدر، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وإذا رغبتم إن شاء الله فيمكن تبقى مسألة أخرى أرى أنه من المهم جدا أننا نشير إليها وأن على الانصراف في المجلس القادم إن شاء الله، ألا وهي أيها الأحباب مسألة من هو المبتدع. لأن هذه من القضايا الحالية الآن التي نحتاج أن نعرف من هو المبتدع. هل كل من وقع في البدعة يسمى مبتدع؟ لا. طيب ما هو الضابط في هذا؟ ما هو اصطلاح أهل العلم في هذا؟ أيضا ما هي آثار البدع وعواقبها وخطورتها؟ نحتاج أن نطلب الله على هذا إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم حتى لا نطل عليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صاحب السؤال.
أيوه، بالنسبة لبدعة الذكر.
إيه.
أيوه، المسجد تقريبا بنعمل كل شهر يعني مرتين او ثلاثة، دول اكثر صباح المساء كده مع بعض جماعه في المسجد، ولكن معظم الناس شبهان فيها.
نعم، اقول ان كان المقصود التعليم فان المفروض ان يتخذ سبيل التعليم. سبيل التعليم هو ان تصور ورقه فيها اذكار الصباح والمساء بعضها، توزع على المصلين ويشجعون على حفظها. مره يقوم واحد فيلقي بهم يقول اذكار الصباح يا اخوان هي كذا وكذا قولوا، لكن الواقع ان الناس يتخذونها بيدا دين، مش قضيه تعليم، لا قضيه دين، بمعنى انه يفعلها تدين كل مره، مش قضيه خرجت من قضيه تعليم الى قضيه اصبحت كل مره نسمع هذا. طيب منذ متى ونحن نكرر هذا؟ هل نحن فعلا جادين فنحن نريد ان نعلمهم، ام اننا يعني عرفنا هذه واعتدناها من اشياخنا واجدادنا فنحن نسير على مسار خليل اول؟ هذا الواقع، ان بعض الناس استحسن هذه المساله فبدا يحس الناس على يقظه التواصي على الخير. نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا يعرفون الاذكار، ما كما كان النبي يسمع هذا في عهد ابو بكر، كان الناس ما يعرفون الاذكار، فلتقم بين اهل الباديه وغيرها يعرفون الاذكار، مش كلهم، ولذلك ما جعلوا هذا من باب التواصي، انما لو تواصى انسان بمعنى انه صور ورقه واعطاها للناس قال يا جماعه هذه الاذكار احصوا عليها، القى كلمه من فضل الذكر والمحسن الحظين وحث الناس على الخير وحث الناس على الالتزام بها، هذا طيب. اما انه لا يقومون كلهم يبدأون يذكرون الاذكار بشكل جماعي، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل فعل هذا؟ لم يفعله. هل فعله ابو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي؟ ما فعل واحد من هؤلاء هذا الامر ابدا باتفاق، ما في احد يخالف في هذا. اما ما يستدلون به من نصوص عموميات لا تدل، نحن نقول اذا كان هذا فعله الرسول كان اولى بالنقل ولا لا من كونه بال مره في السباطة في قوم واقفا. اذا كان الصحابه بال مره واقف نقلوا لك اياه من كم من كذا طريق، فمالك بشيء عام في المسجد امام الناس؟ ما نقل هذا ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا انه فعل هذا، انما كان ما يفعله صلى الله عليه وسلم يجهر بصوته هو صلى الله عليه وسلم في اذكار الصلوات، مو في اذكار الصلوات، يقول سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله، يهل بهن يعني يرفع بهن صوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك اخواني هذا الامر على التحقيق انه ليس المشروع ان الانسان يجتمعون بالذكر الجماعي، لكن ينبغي ان يكون النصح برفق ولطف، لان الناس اعتادت وقد يكون بعض الناس افتوا لمثل هذا يجوز، لكن الانسان اذا تامل ما يجد دليل على هذا. اما ما قيل مثلا بان ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله يقولون هذا فيه دليل على الذكر الجماعي، نقول لا، لان الذكر في نصوص الكتاب والسنه تطلق ويراد بها معان كثيره، تطلق مره ويراد بالذكر القران، تطلق مره ويراد بها السنه، تطلق مره ويراد بها القران والسنه، تطلق مره ويراد بها العلم، مسائل العلم من الفقه في الدين وغيره، تطلق مره ويراد بها الاذكار. ولذلك جلس القوم يتذاكرون كتاب الله او مجلس من مجالس الذكر، تطوف الملائكة على مجالس الذكر، مقصود مجالس الذكر هنا التي مذاكر فيها ذكر لله وهي مجالس العلم، صلى الله عليه وسلم يجعل هذا منها، وليذكرنا الله عندها لا إله إلا الله.
بالنسبة للاعتكاف لو أخ مثلا عنده مصيبة أو ما فيش أصلا اعتكاف في المسجد اللي هو قريب منه وكان يشد الحال مثلا ويجي يعتكف معنا في المسجد،
كيف يعني ما فيش اعتكاف؟
ما فيش اعتكاف في المسجد عنده
يعتكف لوحده. قلنا في الاعتكاف ان الانسان يعتكف بمعنى انه يعتزل الناس، لكن إن كانوا يغلقون المسجد يمنعونه من المبيت فأمر آخر. إذا منعوه من المبيت فإن يذهب إلى مسجد يؤذن له في المبيت فيه. ما يضر.
في سؤال حضرتك قلت له أصل في العصر صفة الدين وصفة بكيف الوقت والكم والمكان. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بين كيفية تتمة اسماء القصر بمسحك على الظهور أو الحضور. ألا تكون مخالفة ذلك إلى رسم القصر أو مخالفة لكيفية التتمة؟
لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسوي الصفوف كان مثلا يجعل بعصا يمر إلى غيره من الصحابة يمشي على أعقاب الصحابة بالعصا هذه عصا صغيرة عود يمسكه حتى تشوف إذا العود يعني يمشي مستقيم. هل واحد اليوم يقول والله لازم إحنا نجيب عود ونمشي على أعقاب الناس؟ نقول له مو مقصود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه القربة لله هذه الصفة. يرفع على صدورهم، يعني الإمام اليوم لازم يرفع يمسح على صدوره، ما حد يقول منهم كذا. الدليل على يدل على أن الكيفية ما هي مقصودة لذاتها، كيفية ما هي مقصودة لذاتها، المقصود هو أن الصف يكون مستوي، تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا واعتدلوا، استووا واعتدلوا أمر عام. كيف نستوى؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه، ما بينه بيانة إلزامية. فيربطه مرة يمسح الصدر، مرة يمسح الظهر، مرة يأمر واحد يمشي بعود على أعقابهم، مرة بقوله صلى الله عليه وسلم. لكن النتيجة هي إيش؟ الاستواء. إذا ليست هي في يعني مسح صدور الناس ليس سنة، بمعنى مقصود لذاته. المشي بعود على أعقاب الناس ليس سنة، لو فعلوا جائز. إنما السنة هي أن يكون الصف مستوي، الصف مستوي. أما القول بأن وجود خط في المسجد بدعة، حقيقة يعني قول فيه شدة وليس بظاهر. وأنا هذا ذكر شيخ محمد الصلاليني والشيخ بن باز فعلوا هذا ربع شيء وجوده.
ممكن
تبين كيف انه ليس قربة،
يعني
الاخوة اللي يفعلون ذلك يعني تقوا
الله، يعني
تقوا
الله هذا
غض المبطر
هذا
احفظ
وهذا
تقوا
الله
واعطيه مسافر. ايه الواحد
يعني يظن
ان
هذا يفعل له
قربة. ايه لو شفت المؤمنات، يعني قضية اخرى، لكن المقصد انه يتقربون الى الله بذاته هو، يعني بأن هذا الساعه يكون افضل الصلاه به افضل من الصلاه بغيره. وانما يقولون ان النساء اليوم لما حصل لهن من التبرج وما حصل من النساء من التهاون بالحجاب الشرعي وما وقع في قلوب الرجال والنساء من السوء، تعرف ان الازمان كلما تاخرت كلما تغيرت القلوب. ولذلك قالت عائشه لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء في زماننا هذا فمنعهن المساجد. وعمر لما راى ان القلوب تغيرت جعل الطواف يوم للرجال يوم للنساء وعزم على ذلك وحصل باختلاف. ولذلك لما فسدت القلوب وظهرت الضغي يعني الشهوات وبرزت في قلوب الناس حصلت احكام تناسب تلك الامر ذلك الامر. هناك مصلحه اذا من وجوده، هناك مصلحه من وجوده. لم تكن هذه المصلحة محققة تحققا كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لها السبب كامل موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قلوبهم طاهرة نقية، ولو حصل شيء نزل القرآن مؤدبا كما جاء في بعض الأحاديث. ذلك الرجل الذي كان يروح يصلي في آخر صف في صوف الرجل يتأخر حتى يصلي في آخر صف. ليش؟ لا ركع ولا سجد نظر المرأة اللي وراه، هذه امرأة جميلة مفتون بها، فأنزل الله في ذلك قرآن وبين أن الله يعلم المستقدمين ويعلم المستأخرين. فقدمت ولا تأخرت يعرف ما هي قلوبكم. ولذلك هذا كان أيضا كان يصعب إيجاد مثل هذا الساتر، بل يمتنع. أن تتصور الآن ما كانوا عليها كانت بيوتهم يا شيخ ليست لها أبواب ولا حتى شيء ما يستوردها. فكيف يتصور بأن يجدون مثل هذا الأمر يعني ليمنعوا به؟ ولذلك نحن نقول إذا وجد هذا في المسجد طيب، إذا رفع ما نقول الصلاة باطلة أو ناقصة في الأجر، ما نربطها بالصلاة. نقول لكن الأولى لأخواتنا وأحفظ لهن، وأيضا وحدة تبغى تقعد وحزمها كذا، لا سيما مع انتشار للنساء اليوم متبسطات في حجابهن. كان نساء الصحابة لا يرى منهن شيئا، كانت لا تخرج إلا عينا واحدة نساء الصحابة، ما كانت مثل اليوم، كانت تجي وتضع على وجهها تخمر وجهها بخمارها وترى ولا تخرج إلا عين واحدة أو عين ترى بس مكان الصلاة وترى وتستر نفسها سترا عظيما. أما اليوم لا، اليوم لو تأتي امرأة لابسة بنطلون ما يبغى تقول اطلعي برا، ليس كذلك يا اخوان؟ تجي لابسة بنطلون وتجي تصلي بالناس خاصة في هذه البلاد، لو قلت لها اطلعي برا ما يجوز تفتنين الناس، صرت في حرج. وإذا بقيت يحصل حرج وفتنة. لكن لو أنهم مسؤولة بهالساتر خلاص ارتحت، أليس كذلك؟ يعني هذا واضح، هذا ما يجادل فيه إلا الإنسان يعني الحقيقة، يعني ما أدري كيف بعض الناس يعني يجادلون في هذه القضية رغم أنه واضح يعني لكل ذي عيان وبرهان أن ما في مثله وجود هذا الساتر اليوم. لكن يجب أيضا يلاحظ أن الساتر ما يفصل النساء بحيث ينقطعن على الإمام، يعني مثلا سجد بالسهو ما يدرون هو راكع ساجد هو كذا، ينبغي أن يكون فيه يعني نوع من إما مثلا بعضهم فيديو كاميرا أو في صورة الإمام، أو يكون فيه نوع من الزجاج هذا اللي يرى من بداخل من الخارج واللي بالخارج ما يرى النساء ويضبط هذا ويشوف بشكل جيد، يجعل شو من الثقوب الخفيفة التي ممكن أن يرى من خلالها إذا احتاج الأمر، بحيث أن المرأة تستثر وتأخذ راحتها. والنساء تبي تتبسط عندهم اليوم حلقة للقرآن، مو مثل أول النساء الحريم يبون يجلسون جلسة كذلك، يبي عندهم حلقة مثلا المسجد يبون يقعدون يتبسطون وحدها تخفف شوي من اختلت السلسلة كذا أو كذا. يوارد أي كم يعني التأمل، نعم يرخص.
حضرتك فضلت قلت فإن شيخ الإسلام قال لما كنا نتكلم في الجزئية الثالثة وهي
أن الابتداع لا يكون فيما لا أصل صفته في الدين،
وقلنا إن الشيخ الإسلام قال ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق
مسماه وجودي مسماه وجوده ولم يجوز تقديره وتحديده، قاعدة هذه غير تعريف، قاعدة نافعة جدا هذا، كما في الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام تيمية البالي لم يجوز تقديره وتحديده. أيضا من الكتب النافعة في باب البدعة والتي تضبط هذا الباب ضبطا جيدا كتاب لإمام من أئمة السنة متقدم، وهو الإمام أبو شامة المقدسي رحمه الله، الإمام أبو شامة المقدسي رحمه الله في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، وكتاب عظيم.
كتاب أيضا لعالم اسمه الطرشوشي،
نعم
يمكن في البدع، ما اسم هذا الكتاب؟
ما يحضرني الآن.
سؤال ثاني، بالنسبة لاجتماع للتهجد في غير رمضان، هذا من البدع؟
اضبط أنت قاعدة، القيام قيام الليل الجماعة تضبط القاعدة. هل يفعلونها تعبدا لله؟ هل لا أصل في الدين؟
بعضهم يذكر أنه
لا أصل في الدين؟ هل صفتها أصل في الدين؟ نعم جميل. هل هي بالفعل؟ نعم فعلية غير تركية. إذن أربعة. طيب هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
بعضهم يرد
وين؟
قيام ابن عباس رضي الله عنه على الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت قاموا كانوا اثنان.
النبي صلى الله عليه وسلم راح قوم لما ذكرت الليلة بقوم الليل جماعة؟
لا ما كان في المسجد ولكن كان جماعة
في البيت. قال لما ذكرت الليلة بنقوم الليل سوا؟
لا هو قام والتحق
بالليل. هو راح يصلي وحده مو صلى معه. هذا السم هذا فيه تواصي؟ لكن هل هو هذا الذي يحدث الآن؟ هل هذا الذي يحدث الآن؟
لا.
نحن بسفر مسافرين وكافنا جيت أصلي قلت والله وش رايكم نصلي سوا؟ طيب صف. لكن نحن نقول لا احنا من أول رأس كل شهر نقوم للجماعة. هل فعل هذا النبي؟ لا. فنلاحظ بس ما انتهت. هل كان فيه سبب يدعو إلى مثل هذا الأمر في عهد الرسول؟ هل في مانع يمنعه من فعله؟ إذا يعتبر من قبيل البدع والمحدثات في الدين. لا يجوز. التواصي عليه لا يجوز. التواصي عليه بل الأعظم من ذلك الجمع. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز جمع الناس على القيام إلا في رمضان. يحرم هذا. مثل هذا الصفة كقيام رمضان يجمع الناس عليه. فنص عليه الأئمة المتقدمين والمعاصرين أيضا نصوا على عدم الجواز. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتاوي رفع الله بالعافية وأنت في عمره والشيخ محمد الأمين والشيخ الأزهري وغيرهم من المشايخ كثيرين.
فقال إذا استشهدوا بالآية الأخيرة صفة المزمل وطائفة من الذين معه.
نرجع للقاعدة اللي قلناها إنما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه ووجوده لا يجوز تقديره ولا تحديده. هذا الطائفة تقوم الليل مش معنى تقوم الليل كلهم سوا. ولذلك انظر أدلة كثيرة. يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون كلكم هذا الحديث لأن درسنا في الوسطين أكثر المرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم يصلون كل واحد يصلي ويجهر بعضهم ببعض على القراءة. ماذا قال لهم المصطفى؟ أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولا أبكما إنما تدعون السؤال هل كانوا قيام جميع ولا كل واحد وحده؟ لو يجوز جميع أليست الجماعة أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة سافر مع أصحابه؟ هل نقل مرة واحدة انه معهم في السفر قال يلا خلنا نصلي سوا؟ ولو مرة نقل؟ أليس هذا مما تتداعى الهمم الى نقله لو حصل؟ ها؟ ولو مر ومع ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قط. فيدل على انه ما يشعر. لو الناس تتأمل وتعقل ما يروح يتمسك بعموميات ويترك مثل الشخص وضوح. ولا مرة الصحابة فعلوه. هل هذا ورد مرة عن عمر عن أبي بكر عن عثمان عن ابن مسعود وأصحابه في الكوفة؟ هل جمعهم مرة عليه؟ هل فهم هذا؟ هل فهم من هذه الآية ابن عمر هذا الفهم؟ هل فهم من هذه الآية ابن عباس هذا الفهم؟ فكان مثلا يجيب تلاميذه ويحيي بهم الليل؟ هم أحرص الناس على ترقيق القلوب. لا هذه قاعدة عظيمة. ربط هذا الباب يا أخواني من أعظم أبواب الدين وهو باب الاتباع وعدم لا تزيد عما جاء به. ولذلك كان إبراهيم النخعي يقول لا أزيد مقداره فر أما كان عليه متقلد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسح مسحنا غسل وغسلنا ما نزيد شيء. هم الذين فهموا هذا. ذكروا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يا سلام لو تأملتم إيش معنى كلمة قد كفيتم. الحين أي واحد يبتدع بدعة يبتدعها لأنه يظن أنه يصلح في الدين. يقول لك نجمعهم رأس كل شاخة ورأس كل قلوب. نقول والله قد كفيتم بس اتبعوا السنة لا تخافون. يقولون الشباب طبعوا في نفوسهم ويتاولوا علموهم السنة وقد كفيتم. رب الناس على السنة وقد كفيتم. واحد يقول يا جماعة لازم نحيي ليلة الإسراء والمعراج نذكر الناس بهذا الحدث العظيم بالمولد النبوي. نقول قد كفيت يا أخي عليكم بالأمر العتيق. يقول ابن مسعود فإنهم كانوا على الإيش على الصراط المستقيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبر هذه الأمة قلوبا وأحمقها علما وأقلها تكلفا. لأن من العلم يكون تكلف وأقلها تكلف. أو من اختارهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فرعوا لهم حقهم. الاشتراك وعدم التقدم بين أيديهم وتعظيم أمرهم واتباع سنتهم كما قال صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء هي الذين يخلفون في العلم والدين. والله أعلم. حياكم الله. لكن أنا أوصي دائما بهذا الباب لتعرفوا أن هذا الباب يحتاج إلى رفق عظيم. رفق وتدرج في النصح. الإنسان ما يعني ما يكون نتيجة مثل هذه المدارس أنه يصادم وعالها. أنا لا عليه النصيحة بالرفق. والنصيحة لمن يظن أنه يقبل النصيحة. والإنسان إذا غرس حب السنة والاتباع حب السنة والاتباع في القلوب تلقائيا وجد في القلوب بغض البدعة والاتباع. وعيد إذا الإنسان غرس حب السنة في القلوب تلقائيا وجد في القلوب كره البدعة والاتباع. ولذلك اخترت أن أذان خاتمة المسائل التي نتكلم فيها في الاعتقاد مسألة البدعة بعد أن أطلنا الكلام في مسائل السنة عموما وثبوت إن شاء الله هذا الأمر في قلوبكم فقط لبيان حقيقة معنى البدعة اصطلاحا. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للخير والهدى وأن يرزقنا الرحمة والإحسان والرزق. فإن الرزق ما نزع من شيء إلا شانه وما وضع في شيء إلا زانه. وإن الله لا يعطي على الرزق ما لا يعطي على الأنف. وإن الله قد حرم على النار كل هين لين. جعلنا الله إياكم منهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حفظكم الله. بارك الله فيك. السلام. الشيخ خالد هو على الأحمد.